الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم شعائر وشرائع. تكلمنا في المرة الماضية عن شعائر الشيعة في الحج، وقلنا كيف أنهم يصرفون الناس عن حج بيت الله عز وجل بالتزهيد في ثوابه وأجره إلى حج المشاعر والقبور، وكيف أننا ختمنا في المرة الماضية بمسألة فقهية اقتدى فيها المعصوم أبو عبد الله عليه السلام بأم المؤمنين عائشة، ثم جاء السستاني في كتابه عن مناسك الحج كما قلنا في آخر الحلقة الماضية، وكيف أنه كرر نفس الكلام واقتدى بأم المؤمنين عائشة. فأنا أريدكم أن تنظروا وتسألوهم كيف، ما هو حكم من يقتدي بعائشة في مسائل الدين رضي الله عنها؟ فواحد من اثنتين، إما هؤلاء كاذبون وهؤلاء لا يصلحون للاقتداء بهم، وإما أن الذي وضع لك هذه الروايات في الطعن في أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قصد أن يهدم لك دينك وأن يحزن نبيك منك وأن يكون نبيك خصمك يوم القيامة. والعجيب أن الله عز وجل لما تكلم في سورة النور، وهي سورة نور فعلا، وبرأ فيها امرأة في آيات الإفك، من هذه المرأة؟ يقول الحلي علامة الشيعة في القرن السابع الهجري، ولا نعلم خلافا، في كتاب المسائل المهنائية، ولا نعلم خلافا أنها نزلت في عائشة. يعني لما يقول الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أحد الصحابة قال لزوجته: أكنت تقعين في الزنا؟ قالت: لا، عمري ما أعمل كده، كان عيب عند العرب، عيب. لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على هند لما أسلمت قالوا لا يزنين، قالت: أو تزني الحرة؟ فقال الصحابي لزوجته: فإن زوجة رسول الله خير منك ولن تقع، يعني إذا كنت أنت لن تقع في مثل هذا، فكيف بزوجة المعصوم صلى الله عليه وسلم، والتي اختارها والتي مات في حجرتها وكان ريقها آخر ريق دخل في فمه. الرواية عندنا على فكرة وفي كتب الشيعة، وأن النبي لا يموت إلا في المكان الذي يحب، وانظر أين مات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا معشر الشيعة، لا تجعلوا أحدا يضحك عليكم باسم الدين وباسم الانتصار لآل البيت وحب آل البيت فيحملكم هذا على أن تطعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. انظر للدين مرة أخرى، وهذا لا أحب لك أن تقف بين يدي الله ويكون خصمك محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم سنتكلم عن شعائر الشيعة في الزكاة، وأنا لا أعلم أين شعائرهم في الزكاة التي هي فرض الله عز وجل، لكن أنا لا أعلم أين الزكاة العملية عند الشيعة، إذ ليس عندهم أي ذكر لله. أنت عارف إيه الزكاة؟ طبعا في كتب الفقه عندك سوف تجد لها التقسيمات: زكاة الزروع، زكاة الثمار، وزكاة الذهب، وزكاة وزكاة وزكاة، وتقسيماتها. مثلا في زكاة الذهب مثقالها كذا، وكم تخرج، والكلام ده كله أين هذا؟ أنت لا تفعله أيها الشيعي، صحيح، لكنهم هم فعلوا لك أمرا آخر ووضعوا لك شعائر أخرى، وهي ماذا؟ هي ما يسمونه باسم الخمس، خمس مالك أيها الشيعي. هذا المال الذي يأخذون منه الخمس، طبعا كالعادة عندك روايات كثيرة أنك يجب أن تعطي الخمس للإمام، وأنا لا أدري أين الإمام، فتوله الآن طبعا إيه ولاية الفقيه هنا، الفقيه ينوب عن الإمام، لكن في صلاة الجمعة التي تكلمنا عنها في شعائر الصلاة الإمام لا ينوب، الفقيه لا ينوب عن الإمام. لا يا عمي، دي صلاة، أنا تعبت وتعب نفسي، لكن الخمس فلوس جاية، يعني الله المستعان. طيب اسمع كده في كتبك، أنا أقول كل هذا البرنامج قائم على هذه الفكرة، أن تنظر لدينك مرة أخرى بعين أخرى، بعيد عن أن تسأل أحدا أو أن تسلم دينك أو عقلك، وأنت رجل ناضج المفروض وعاقل، أو أن تسلم دينك لأحد. في كتاب من لا يحضره الفقيه في الجزء الثاني صفحة 26 وفي كتاب تهذيب الأحكام قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس الخمس إلا في الغنائم. أنا طبعا اليوم ليس طبعا الكلام عن الخمس ممكن يأخذ حلقات، وماذا يفعل عند الشيعة والتقسيمات والطرائف والنوادر اللي بتحصل. يعني في امرأة كان من بعض الدعاة قال إن أحدهم أحكى له أن أخت زوجته، يعني واحد بيحكي للشيخ بيقول له ده أخت زوجتي، راحت لأحد المراجع فقالت له، كانت كويتية يعني، قالت له أنا علي كمية كبيرة من الخمس، سنين ما دفعتش الخمس وعايزة توب، زي سكوك الغفران بالضبط. قال لها أنت طيب كذا ومصاريفك كذا وعملت كذا، قال لها تقريبا المبلغ اللي عليك 3000 دينار. قالت له كتير كتير ما أقدرش، سبيته ومشي وحسب تأنيب الضمير. قال لها خلاص براحتك، أنت جيتي لي، أنا ما بعتلكيش، أنت جيتي لي بس أنت هتقفي أمام الإمام يوم القيامة، الإمام يبقى خصمك، أنت ما اديتيش الخمس، هو فين الإمام؟ طيب يا فلان أنت فينه؟ الست مشيت بعد كده لا زال يعني إيه عايزة تتوب. فراحت واحد قال لها طب ما تروحي المرجع تاني، يعني ده احنا عندنا واحد إيه بيسهل قوي، يعني أصبح دلوقتي كمان زي نظام المزايدات. فراحت لواحد قال لها أنا أخذ منك مثلا 2300 وبالتقسيط ما شاء الله، يعني كمان بيعملوا أوكازيون وتخفيضات. طيب اسمع، أنت عارف الخمس ده أصلا لمين وبيتاخد من مين وليه يا شيعي؟ اسأل كده. في مرة كنت أسأل المعمر اسمه حميد البغدادي، ده نظرنا قبل كده في قناة صفا وعملت كذا منظرة معاه على الفيسبوك وكده ومواقع التواصل، بقول له بيقول لك إيه شيخ حميد؟ بيقول لك أنا كنت سني قبل كده زمان وتركت التسنن، ما انه عمري ما سمعت عنه، يعني ما حتى ما اعرفش هو من فين اصلا، من اهل السنه يعني. بيقول لك انا كنت سني وربنا هداني للالف. بقول له يا شيخ حميد ايه الدليل عندك على الخمس اللي انتوا بتاخدوه ده؟ قال لي ابقى احضر لك الدليل، كان معايا والله بس مش موجود دلوقتي. يا عم هو انا بقول لك مثلا هات لي علاج من الصيدليه مثلا؟ بقول لك ايه دليلك على الخمس انك انت اللي تاخده؟ اثبت لي انك كده بروايه انك انت المفروض يحل لك للمعممين ان ياخذوه، ده ابسط حاجه يعني. ده انت ليل ونهار، ده المفروض انا لو منهم الشيعة بلاش اقول، يعني المفروض يعملوا هيئات كامله لحاجتين، للخمس والمتعه، وهم عاملين يعني ما مقصرين في هذا الامر. اولا يعمل التخفيضات والاوكازيون والادله ويعمل ويالف، وفي المتعه نفس الحكايه، اصل دول اهم حاجتين. يعني هو بيعمل ايه كده ايها الشيعة؟ هو بياخد مالك وبياخد عذرا زوجتك وابنتك واختك ويتمتع بها، وبياخذ المال بتاعك باسم الخمس وخلاص، وانت تقرب الى الله، انت تقرب الى الله بالعبادات وباللطم على الحسين رضي الله عنه الحسين وشق الجيوب وغيرها. فقال ماذا؟ قال ليس الخمس الا في الغنائم، ده كلام المعصوم في كتابه من لا يحضره الفقيه في الجزء الثاني صفحه 26. الطوسي في التبيان صفحه 5 الجزء 5 صفحه 123 قال ايه؟ ايه هي الغنيمه؟ طيب عشان نبقى عارفين. قال والغنيمة ما أخذ من أموال الحرب مع من الكفار، من الإيه؟ من الكفار. الغنيمة هي إيه؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء في سورة الأنفال، فأن لله خمسة وللرسول إلى آخر الآيات، بيقول لك الغنيمة هي ما أخذ من أموال الحرب من الكفار. الطوسي بيقول كلام حلو في كتابه المبسوط، المبسوط اسم الكتاب مش الطوسي اللي مبسوط، الجزء الأول صفحة 264 قال إيه؟ بيقول لك دلوقتي طب تعالوا نفكر نعمل إيه في الخمس ده؟ أصلاً فكرته إيه؟ بس قبل ما أقول الكلام بتاع الطوسي، في كلام عندي لأصل المسألة اللي هي في بحار الأنوار بيقول إيه في الجزء العاشر؟ يقول والزكاة المفروضة، أهو ده اللي بنقول عليه، المفروض في زكاة. بيقول والزكاة المفروضة من كل 200 درهم 5 دراهم، 5 دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك. انت المفروض في كل 5 دراهم في الزكاة المفروضة من كل 200 درهم 5 دراهم اللي هو ربع العشر يعني، ولا تجب فيما دون ذلك، والخمس من جميع المال مرة واحدة. ده لو في خمس في حاجة بيبقى مرة واحدة. الكافي الكليني بيقول في الكافي في الجزء الأول صفحة 350 عن أبي جعفر عليه السلام قال ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقه. حلوة للرواية دي، هو عايز يقول لك ايه؟ الخمس ده اصلا الشيعة ما كانش اصلا لغاية القرن الخامس الهجري عمره علماء الشيعة المتقدمين ما ذكروا المسائل اللي موجودة دلوقتي دي، ان المال ده يروح للمراجع وكده بعد غيبة المهدي. فيقول ايه توصف المبسوط في كتاب المبسوط؟ قال: وقال قوم يجب دفنه. دلوقتي احنا ما فيش امام، المفروض الخمس ده يروح للنبي وبعد النبي يروح للامام المعصوم، ما فيش امام اختفى، نعمل ايه؟ الناس تعمل ايه؟ قال لك ناس قالت لك ندفنه، يا تعالك تطلع الخمس ده وتدفنه. ادفنه يا قال لك اصلك المهدي لما يطلع في اخر الزمان هياخده تاني. ليه؟ قال لك اصلك حين يخرج تخرج الارض كنوزه. الروايه دي عندنا على فكره بس عن الدجال، عشان كده انا دايما اقول مهدي الشيعة هو الدجال الذي ينتظر اليهود، والشيعة هو الدجال. يعني انت لو شفت الروايات التي عندنا عن الدجال والروايات التي وضعوها لك في المهدي، قالوا في كتبك بحر الانوار، قال حين يخرج ياتي بكتاب جديد ودين جديد ويحكم بحكم آل داود ولا يسأل عن بينة. يا مهدي انت حكمت ليه بحكم آل داود؟ ملكش دعوة. طب ايه الدين الجديد؟ قال لك حياتي بقرآن. شوف اللفظ قرآن. قال: فيكون أشد ما يكون على من يحفظونه اليوم. يعني الناس الحفظ دي، قال: إنه يخالف تأليفكم أو تآليفكم، يعني يخالف الذي عندكم الآن. فاللي حفظه دلوقتي، اللي حفظ القرآن ده، هيبقى صعب عليه أو يحفظ الكتاب الذي يأتي به المهدي. طب هو اللي يأتي بدين جديد ده ويحكم بحكم آل داود. في واحد من الشيعة سمعت له، انا عايز اضحك يعني وازعل، زعلان وفرحان يعني، اللي بيحاول يلف ويدور على الكلمه دي، قال لك يحكم بحكم داود، ايه الفرق بينها وبين يحكم بشريعه داود وليست هي المقصوده باليه؟ ايوه يعني ايه في الاخر؟ واحد بيقول لك بيحكم بحكم آل داود. طب ايه هو حكم آل داود؟ احنا نعرفه؟ طب ما قالش يحكم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ويريح نفسه يعني. هيقول لك: هو هل الائمه يختلفون؟ هل الانبياء يختلفون؟ يختلفون في الشرائع، يختلفون في المسائل الفقهيه، في مسائل كانت تباح لأنبياء لم تباح للآخرين. سيدنا عيسى عليه السلام قال: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، صح ولا لا؟ يبقى لكل نبي شريعة تناسبه، لكنهم كلهم يدعون إلى دين الله. لكن المسائل مثلا الغنائم كانت في شريعة موسى عليه السلام، تأتي نار وتأخذها ولا يأكل منها أحد. ده احنا لو طبقنا الأنبياء، ده احنا لهم يعني انتوا كده راضين بشريعة آل داود اللي هي شريعة موسى عليه السلام. طب شريعة موسى كانت الغنائم تأتي النار وتأكلها ولا يأخذ الناس منها شيء. ايه رأيك ايها المعمم؟ اوعى تأخذ من الغنائم شيء. يقولك: لا 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 استنى، احنا معنا الشريعة بتاعت النبي بتاعنا وبتاعت الأئمة المعصومين، انه احنا هناخد الخمس. ما اشمعنا هنا مالكش دعوة بشريعة موسى ولا شريعة داود، وهناك تقول لي شريعة داود؟ قول لي لما يحكم المهدي بحكم آل داود يبقى ايه معناها دي؟ فقال لك طيب بعده فكروا في فكرة نعمل ايه. طيب قال لك قال أمهم، وده دليل إن هو المسألة أصلا ما كانت مسألة خلافية عندهم، ما فيش دليل عليها بحاجة، يجب أن يقسم الخمس. قال لك أولا قالوا يما أن تدفن لأن الأرض تخرج كنوزها عند قيام القائم. وقال قوم يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام، ثلاثة للإمام والثلاثة الباقيين تفرق على أيتام آل محمد ومساكينه وابناء السبيل. أنا حذفت كلمة هنا هقولها دلوقتي. ليه الثلاثة بتوع الإمام أي الإيه فيهم هو؟ يعني هو كاتب، بس أنا لما بصيت في الكلمة دي عجبتني. يعني بيقول لك في ثلاث إيه، نقسم الخمس ده ست أقسام، ودليل مش خمس، لا المفروض يبقى خمس أخماس. لا قال لك هنقسمه ستة، ثلاثة ياخدهم الإمام، ثلاث أقسام ياخدهم الإمام من الخمس، وثلاثة ياخدهم الإيه الفقراء ومساكين آل محمد وكده. طيب الثلاثة بتوع الإمام دول بتوع مين؟ بتوع الإمام المعصوم. طب الإمام المعصوم فين عشان ندهم له؟ قال لك تعمل ايه؟ قال لك فثلاثة للإمام تدفنهم او تودع عند من يوثق في امانته. يعني احنا دلوقتي الإمام مثلا بالضبط دلوقتي ليه 1200 سنة، 1180 سنة، قول دخلنا على 1200 سنة، يعني معلش استحملني في العشرين سنة دول، 1200 سنة. المفروض الناس اللي ماتت من 1200 سنة دي تبقى فلوسها كلها واموالها سايبها للي بعدها، تتركها للي بعدها. اقول له بص على فكره انا خلاص انا في السكرات اهو، وانا بموت وانا ما لقيتش حد احسن منك ائتمنوا على المال بتاع الخمس ده، كل ده للامام لما يظهر. حاضر موت انت وارتاح ولكش دعوه بحاجه، روح تاخده بس واحد يكون امين. وهو لما يجي يموت يقول له على فكره الفلوس دي الاموال دي كانت بتاعت فلان وفلان وفلان، ويا فلان خدها وهكذا، ويدوها للناس. هات لي كده حد دلوقتي معايا، يعني المفروض في كنوز معانا، بس اهم حاجه تكون لمين؟ مخلينا الامام ما حدش يتصرف فيها. طبعا المراجع ما قصروا يعني، قاموا بالواجب يعني في هذه المساله. الدكتور طه الدليمي عمل يعني مجموعه من النقاط يريد أن يناقش فيها الشيعة أثارت أو حقائق سماها حقائق، يعني أنا أعرضها لكم كما كتبها الدكتور طه وأنتم فكروا فيها. وكما قلت لك لا يحملنك بغضك لأحد على أن تترك الكلام الذي يقوله، يمكن يا أخي اللي بيقوله صح، اكرهني وخذ مني، اكرهني أنا لكن اسمع مني، مش هتخسر حاجة، يمكن يكون عندي معلومة تفيدك. قال إيه؟ قال من خلال دراستي النظرية ومعايشتي الميدانية للواقع الشيعي في بلادنا ومن العراق اكتشفت 8 حقائق خطيرة ومثيرة عن 5 المكاسب، ومع ذلك فهي مجهولة تماما لدى جميع الذين يقومون بدفعه وأدائه إلى المجتهدين أو السادة المنتسبين إلى بيت أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه. يقول الحقيقة الأولى، طبعا في البداية يقول لك تأتي أهمية هذه الحقائق أنها إذا عرفت أو انتشرت فإنها ستحدث انقلابا كاملا في النظرة والمفهوم القديم للخمس، وسينزهل من يطلع عليها من الفرق الهائل بين التقاليد الموروثة والحقائق المجهولة. فعلا لأن الخمس أصلا فكرته، أنا قلت قبل كده أنه ما كانش موجود بالطريقة دي، يعني أنه الخمس يكون واجب أصلا لعندك الزكاة، فين الزكاة يا معشر الشيعة، أين تخرجونها؟ فهذه الأمور حدثت، بدأ الحديث عن الخمس في نهاية الخلافة العباسية، بدأت الايه طبعا الأفكار هذه حتى وصلت إلى المفهوم الذي عندنا اليوم. يقول إيه الدكتور طه في هذه الحقائق الثمانية؟ قال الحقيقة الأولى واسمعوهم، قال إن أداء خمس المكاسب إلى الفقيه لا يستند إلى أي دليل ولا أصل له بتاتا في أي مصدر من المصادر الروائية الشيعية المعتمدة، وبعبارة أصرح وأوضح إن هذا الأمر لا يستند ولو إلى نص واحد أو دليل منقول عن الأئمة المعصومين. فكروا في الكلام اللي بيقوله لكم، على الأقل وفر الفلوس بتاعتك دي، وفر الخمس اللي بتدفعه، خمس المال، لو إيه الخمس أصبح في كل شيء الآن، رغم أنه في كتبك ليس عليك في دارك خمس ولا في فرسك ولا في دابتك، ليس على المرء في داره ولا دابته الخمس، لا هو دلوقتي كل الخمس حتى في المرتب بتاعك. قال لا يوجد نص واحد ولا دليل منقول عن الأئمة المعصومين الذي ينبغي أن يكون عليه اعتماد المذهب عليهم ومرجع فتاوى علمائهم، وخاصة في هذه الأمور، ده أمور أموال، لا يوجد ما يدل أو يشير مجرد إشارة إلى ما يفعله جمهور الشيعة اليوم طبقا إلى الفتاوى التي توجب على المقلد إعطاء خمس أرباحه ومكسبه إلى الفقيه، إذ لو وجود لهذا النص في أي مصدر من المصادر الروائية المعتمدة. طب إيه رأيك أيها الشيعي نأخذ كلام الدكتور حامد إطاها حامد الدليمي كتحدي منه لكم، وتشوف يمكن يكون مخطئ الرأي، يمكن يكون بيدعي عليكم، ابحث لن تخسر شيء. الحقيقة الثانية بيقول وهي أعظم وأعجب، وبقدر ما هي كذلك فهي مجهولة أو مستورة بحيث لا يعرفها أحد من الجماهير التي تعتقد وجوب دفع الخمس، وهي أن كثيرا من النصوص الواردة عن الأئمة تسقط الخمس عن الشيعة وتبيحه لهم. احنا قلنا في البداية أصلا الخمس كان على الكفار، ده الغنيمة، الغنائم دي أصلا من الكفار، من الكفار. قال خصوصا في زمن الغيبة إلى حين ظهور المهدي، يعني أنت المفروض يا شيعي ما عليكش أي حاجة أصلا ولا خمس ولا غيره، سقط عنك لغاية مظهر المهدي. قال الثالث، الحقيقة الثالثة وهي أعظم وأطم، هذه النصوص تجعل أداء الخمس للإمام نفسه وحده هو فقط وفي حالة حضوره. الحقيقة الرابعة قال وهي حقيقة ملفتة، وهي أن تعال هل تعلم أن أحدا من علماء المذهب الأقدمين الذين قام عليهم المذهب وتكون مثل المفيد، الشيخ المفيد متوفى سنة 413، أو المرتضى عالم الهدى 436، أو شيخ الطائفة الطوسي 460 وأمثالهم، لم يذكر مسألة إعطاء الخمس إلى الفقيه قط، بل ربما لم تخطر لهم على بال. مين اللي ألف لكم الدين ده يا شيعة؟ شوف ده كلام علمائه، هات أنا ذكرتهم لك، هات لي المفيد وعلي المرتضى والطوسي وهات لي مسألة واحدة تكلموا فيها عن هذه المسائل. قال الحقيقة الخامسة، تظهر هذه الحقيقة بمجرد إجراء مقارنة سريعة بين حكم أداء الخمس للفقيه وأدائه للإمام، التناقض التام بين الحكمين، مع أن الخمس بيقول حسب النظرية الشيعية هو حق للإمام، لكن حكم أدائه إليه في كثير من الروايات المعتبرة الاستحباب وليس الوجوب، ده كمان مش واجب أنك تديله الخمس للإمام نفسه، ده الإمام موجود ليس واجبا عليك أن تعطيه إياه وليس الوجوب، فكيف ارتفع درج أدائه إلى الفقيه فصار حكما واجبا؟ يعني لما يبقى مع الإمام يبقى مستحب، وإذا ما كان الخمس للفقيه يبقى واجب. سبحان الله. في حين أن الفتوى التي أدخلت الفقيه في الموضوع إنما أدخلته بقياسات واجتهادات غايتها أن تجعل منه نائبا أو وكيلا عن صاحب الحق لا أكثر، يعني من باب أولى خليه يا أخي مستحب زي الإمام بتاعه. فكيف تغير الحكم من الاستحباب في حق الإمام إلى الوجوب في حق الفقيه؟ الحقيقة السادسة أن نظرية الخمس في أصل تكوينها تجعل للإمام نفسه نصف الخمس، وهو حق الله تعالى ورسوله وذي القربة. طب والنصف الآخر لليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم يعطى له، يعني للإمام علشان هو يفرقه، يعني الخمس الحقيقي للإمام نصه لي ونصه يفرقه على الأصناف الثلاثة المذكورة لا ليأخذه لنفسه. طب الفقيه بيعمل كده؟ ها؟ المرجع بيعمل كده؟ الفقيه بياخد الخمس كله وبياخد ابن السبيل وبنت السبيل وبياخد كل السبل اللي قدامه. الحقيقة السابعة أن نظرية الخمس في شكلها الأخير تقسم الخمس نصفين زي ما احنا لسه قايلين في الحقيقة السادسة، نصف للفقيه باعتباره النائب عن الإمام ونصف للفقراء من بني هاشم، وليس للغني ذكر فيها، يعني ليس للأغنياء الذين ينتسبون إلى أهل البيت فيها نصيب، يبقى مش أي واحد ياخدها، ده بشرط أن يكون كمان ده لو خدها الفقيه ده لازم يكون من أهل البيت. طب والإمام لا، حتى لو أعلم واحد في الدنيا وليس من أهل البيت ليس له، ما نتكلمش عن الأغنياء خالص. هي الحقيقة الثامنة والأخيرة، وهكذا نصل إلى أن القول بإخراج الخمس وإعطاء إلى الفقهاء لا يستند إلى أي نص عن أي إمام من معصوم. شوف كلمة أي دي تفيد العموم، لا يوجد أي نص عن أي إمام معصوم، وإنما هو فتوى مختلف فيها لبعض الفقهاء وليس جميعهم، ومن المتأخرين وليس المتقدمين. واختلفوا طبعا هؤلاء الفقهاء في التفصيل، لكن اتفقوا على شيء واحد، وأنهم لابد أن يمصوا دم الشيعة لينتهكوا أعراضهم. هذه باسم الخمس وتلك باسم المتعة، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.